إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث أيها الأحبة عن المثل المضروب في قوله تبارك وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وقد تحدثت في الليلة الماضية عن بعض ما يتصل بهذا المثل من جهة ارتباطه بالمثل المضروب قبله، وهكذا أيضا عن بعض ما يتصل بهذا المثل من المعاني الأولية التي يحتاج إلى معرفتها ليتضح المراد. فتحدثت عن المراد بقوله تبارك وتعالى: وتثبيتا من أنفسهم، وما يحتمله ذلك من المعاني. بعد ذلك أواصل هذا الحديث أيها الأحبة فأقول: الله جل جلاله يقول: كمثل جنة بربوة. والجنة هي البستان الذي فيه الشجر، وقيل له ذلك لأنه يجن أن يغطي ويستر من بداخله بأشجاره الكثيفة. ولا يقال جنة للحائط من النخيل، لكن إن كان معه شجر كالعنب ونحوه فإن ذلك يصح أن يقال عنه جنة، كما سيأتي في المثل بعده، وكما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الكهف في الرجل الذي جعل الله عز وجل له جنتين وذكر النخيل والأعناب. وعلى كل حال، هذا المراد بالجنة، وأما المراد بالربوة فهي المكان المرتفع دون الجبل، وأذا قاله الجمهور، وزاد ابن عباس: والضحاك تجري فيها الأنهار. والله تبارك وتعالى لم يذكر ذلك، وكأنهم قالوه تتميما وتكميلا لبيان حال هذه الربوة، لأن المكان المرتفع من الأرض مظنة لقلة المياه، ولكن الله تبارك وتعالى ذكر أنه أصابها وابل، فالمطر يكفيها عن جري الأنهار. وعلى كل حال، خصصت الجنة بالربوة لأن ذلك أجدى وأنفع وأطيب لثمرها وأكلها، وذلك أنها إذا كانت مرتفعة فإن الشمس تصيبها في أول النهار ووسطه وآخره، وذلك أطيب للثمر وأنفع للشجر، كما أن الرياح أيضا تصيبها في هبوبها من جميع الجهات، فهذا يكون مزية، فتكون تلك الجنة أحسن منظرا وأزكى ثمرا. أصابها وابل، والوابل قلنا هو المطر الغزير الكثير، فآتت أكلها ضعفين، والأكل هو ما يؤكل، ويقال غالبا في عرف الاستعمال على الثمر. والله تبارك وتعالى قال في قصة سبأ: قال جنتين ذواتي أكل خمط، هذا هو الثمر. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: تؤتي أكلها كل حين، أي ثمرتها، تؤتي ثمرتها وما يؤكل منها. وهنا قال الله تبارك وتعالى: أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. والضعفان من أهل العلم من يقول هما المثلان، ويطلق، يقولون لأن ضعف الشيء هو مثله زائدا عليه، وضعفاه مثلاه زائدا عليه. يعني إذا كان عندك 100 فحصل لك الضعف في الربح، فصارت 100 زائدة والمئة الأولى التي هي رأس المال. فإذا قيل ربح ضعفين فتكون المئة رأس المال زائد 200. فهنا راعوا لفظ التثنية وفرقوا بينه وبين المفرد، ضعف ضعفان، هكذا قال بعض أهل العلم وعزاه الماوردي للجمهور، وهو اختيار الزجاج وطائفة، فهذا معنى لكنه ليس محل اتفاق. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله هذا القول، فقال على سبيل تعداد الأقوال ضعف الشيء مثله زائدا عليه، وضعفه مثله، وقيل ضعفه مثله، وضعفاه ثلاثة أمثاله، وثلاثة أضعافه يعني أربعة أمثاله، فكلما زاد ضعف زاد مثل. ثم ناقش هذا القول وضعفه وبين وجه الغلط الذي حصل لصاحبه أو لقائله، ثم قرر رحمه الله أن المثل له اعتباران، إن اعتبر وحده فهو ضعف، وإن اعتبر مع نظيره فهما ضعفان. وهذا القول أعدل والله تعالى أعلم، بمعنى تقول عندي ضعف أو ربحت الضعف، يعني المثل، عندك 100 ربحت 100 هذا ضعف، فإذا اعتبرت القدر الزائد فقط الربح تقول عندي ضعف، وإذا اعتبرته مع الأصل رأس المال 100 الأولى قلت ضعفان، فآتت أكلها ضعفين يعني مضاعفا، بمعنى أن ما تنتجه عادة مع مثله يعني تضاعف إنتاجها عما كانت عليه، أو كما يقول بعضهم تضاعف إنتاجها عما ينتج غيرها، فأنتجت في سنة ما ينتجه غيرها في عامين، آتت أكلها ضعفين. هذا معنى الضعف والله تبارك وتعالى أعلم. قال الله فإن لم يصبها وابل فطل. الطل ما هو؟ بعضهم قال هو المطر القليل، وقريب منه قول بعضهم هو المطر الخفيف أو الرذاذ، كل هذا يقال له طل. وبعضهم يقول هو الندى، بمعنى أنك لا ترى شيئا ينزل، لكنك إذا نظرت إلى الأوراق، أوراق الشجر والأشجار أو الأشياء التي سطوح السيارات أو نحو هذا في الصباح الباكر تجد أنها مبتلة وما نزل مطر، فهذا البلل يقال له طل. ولا زال العامة إلى اليوم يعبرون عن الرطوبة التي نعيشها في مثل هذه الأيام، ماذا يقولون؟ يقولون طلولة، وهو معنى صحيح، أصله يرجع إلى ما ذكرت طل، بمعنى أنه لا ينزل مطر ولكنك ترى الأشياء مبتلة. فالله تبارك وتعالى يقول فإن لم يصبها وابل فطل، والعرب تقول الطل أحد المطرين ولكن ثمرته أقل من المطر وأضعف. ما المعنى إن لم يصبها وابل فطل؟ بعضهم يقول إن لم يصبها مطر غزير كفاها مطر قليل فآتت أكلها ضعفين، أنها لا تتأثر لطيب منبتها، تؤتي الضعفين على كل الحالات. وهذا قاله صاحب التحرير والتنوير في التفسير. والمعنى أن الإنفاق لابتغاء مرضات الله له ثواب عظيم، وهو مع ذلك متفاوت على مقدار تفاوت الإخلاص في الابتغاء والتثبيت، كما تتفاوت أحوال الجنات في مقدار زكائها، ولكنها لا تخيب صاحبها. وعلى كل حال هذا معنى. والمعنى الثاني أن كثير البر اللي ينفق بكثرة يكون العائد من ذلك مثل ما يحصل من كثير المطر، آتت أكلها ضعفين، يكون جزاؤه وأجره أوفى وأعظم. وقليل البر مثل زرع الطل، يكون أقل ثمرة وعائدة، لكن كما قيل لا تدع قليل البر إذا لم تفعل كثيره، كما لا تدع زرع الطل إذا لم تقدر على زرع المطر. وعبارة ابن كثير رحمه الله جاءت دقيقة معبرة، فهو يقول هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبدا، لأنها إن لم يصبها وابل فطل، وأيما كان فهو كفايتها. وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا، بل يتقبله الله ويكثره وينميه، كل عامل بحسبه. ولهذا قال الله: والله بما تعملون بصير، يعني لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء، فهو عالم بكميات النفقات وكيفياتها ومحالها التي تصرف وتوجه إليها، وما يقوم بقلب العبد عند النفقة من تثبيت أو تردد أو فرح واستبشار وطيب نفس أو انقباض وكراهية واستثقال، كل ذلك يعلمه تبارك وتعالى، وهو مجاز على هذا العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. بعد ذلك، ما وجه الشبه بين النفقة هذه الموصوفة والجنة التي بروة؟ الجامع المشترك هو الهيئة الحاصلة من مجموع أشياء تكامل بها تضعيف المنفعة. فالنفقة التي احتف بها طلب ما عند الله زائد التثبيت صارت بهذا مضاعفة أضعافا كثيرة، فإن نقص من ذلك شيء نقص أثرها، كتلك الجنة الطيبة في تلك الربوة التي جاءها وابل فزكى ثمرها وتزايدت فكملت ثمارها، أو أصابها طل فكان دون ذلك. هذه نفقة بإخلاص وتصديق بوعد الله تبارك وتعالى واحتساب وثبات قلب، اجتمعت هذه الأمور فآتت أكلها ضعفين، ضاعفها الله لصاحبها أضعافا. وليس المقصود هنا أن النفقة في سبيل الله تضاعف على ضعفين، لا، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وذلك كتلك الجنة التي تكون ليست جنة فقط بل بربوة، وأصابها وابل فإن لم يصبها وابل فطل، فتكاملت لها أسباب النماء والزكاء فأخرجت ثمارها اليانعة وحصل مقصود الزارع منها. هذا وجه الشبه، وجه الارتباط. والتشبيه في قوله تبارك وتعالى: كمثل جنة بربوة، كالتشبيه في قوله تبارك وتعالى في المثل الأول في الإنفاق: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. وهناك قلنا يحتمل ثلاثة معاني: كمثل جنة بربوة، هنا قال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، فالمنفق كالحبة التي أنبتت، أو النفقة كالحبة التي أنبتت، أو المنفق ونفقته كالحبة التي أنبتت سبع سنابل، ثلاثة أقوال ذكرناها هناك ويمكن أن تراجع. مثل نفقتهم كمثل حبة، مثل المنفقين كمثل غارس حبة، يكون في تقدير محذوف، مثل المنفقين ونفقتهم كمثل حبة وغارسها. هذه المعاني بعد ما اتضحت يمكن أن أذكر معنى المثل بعد ذلك إجمالا. ما معنى المثل؟ الله تبارك وتعالى يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم، هذا تمثيل للمنفقين بإخلاص مع ثبات قلب واحتساب وتصديق بوعد الله تبارك وتعالى، فهؤلاء حالهم ونفقتهم كجنة بستان في مكان مرتفع، نزل عليه مطر كثير فأخرج الأشجار والثمار فكانت ثمرته مضاعفة، فإن لم يقع عليه مطر كثير فطل يكفيه، أو يكفيه طل، قدر هذا أو هذا، طل يكفيه لإخراج الثمرة. لكن هذا بمعنى أن عمل المؤمن ونفقة المؤمن إذا صدرت من نفس رضية مطمئنة فإن الله يتقبلها من هذا المنفق بإخلاص واحتساب، فينميها ويثمرها له، إن كانت كثيرة كان عائدها أكثر، وإن كانت قليلة كان عائدها دون الأول، وهكذا أيضا يتفاوت عائدها بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإخلاص والتثبيت واليقين والاحتساب. كل هذه المعاني التي ذكروها لا إشكال فيها، لا إشكال فيها، لأن بعضهم يقول أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل. بعضهم يقول لا تتفاوت، عمل المؤمن لا يبور، هذا المقصود، فالله يجزيه عليه ويضاعف له. وبعضهم يقول لا، هذا ذكر للتفاوت، لبيان التفاوت، لكنه في النهاية لا يبور، فإن كان كثيرا كان الجزاء عليه كثيرا، وإن كان قليلا كان الجزاء عليه بحسبه، وابل وطل بحسب كثرة النفقة وقلتها. وبعضهم يقول بحسب ما يقوم بقلبه من كمال الإخلاص واليقين والاحتساب والتصديق بوعد الله تبارك وتعالى، فالناس يتفاوتون بذلك، فتكون هذه النفقة بهذا الاعتبار متفاوتة في الجزاء، فإن لم يصبها وابل فطل، ضعف يقينه يضعف الجزاء، لأن النفقة والعمل الصالح كما سبق تعظم بحسب ما يحتف بها وبحسب متعلقها، فما يقوم بقلب العبد له أثر في تعظيم العمل أو في تقليله وتصغيره وتحجيمه. هذا هو معنى المثل، والله تعالى أعلم. والحافظ ابن القيم رحمه الله تكلم على هذا المثل بكلام جيد في كتابه طريق الهجرتين، وهكذا أيضا في كتابه إعلام الموقعين. أكتفي هنا بكلامه في طريق الهجرتين، يقول هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلاص والصدق، فإن ابتغاء مرضاته سبحانه هو الإخلاص، والتثبيت من النفس هو الصدق في البذل، فإن المنفق يعترضه عند إنفاقه آفتان، إن نجا منهما كان مثله ما ذكره الله في هذه الآية، إحداهما طلبه بنفقته محمدة أو ثناء أو غرضا من أغراض الدنيا، هذه الآفة الأولى، تعترض المنفق ينوه بك تذكر، وهذا حال أكثر المنفقين كما قال ابن القيم. والآفة الثانية هي ضعف نفسه وتقاعسها وترددها هل يفعل أم لا. فالآفة الأولى تزول بابتغاء مرضات الله، الإخلاص، لا يطلب من المخلوقين محمدة ولا يلتفت إليهم. والآفة الثانية تزول بالتثبيت، تردد يزول بالتثبيت، فإن تثبيت النفس تشجيعها وتقويتها والإقدام بها على البذل، وهذا هو صدقها. وطلب مرضات الله إرادة وجهه وحده، وهذا إخلاصها. فإذا كان مصدر الإنفاق عن ذلك كان مثله كجنة وهي البستان الكثير الأشجار، فهو مجتن بها أي مستتر، ليس قاعا فارغا، والجنة بربوة وهو المكان المرتفع، فإنها أكمل من الجنة التي بالوهاد والحضيض، لأنها إذا ارتفعت كانت بدرجة الأهوية والرياح، وكانت ضاحية للشمس وقت طلوعها واستوائها وغروبها، فكانت أنضج ثمرا وأطيبه وأحسنه وأكثره، فإن الثمار تزداد طيبا وزكاء بالرياح والشمس، بخلاف الثمار التي تنشأ في الظلال. وإذا كانت الجنة بمكان مرتفع لم يخشى عليها إلا من قلة الماء والشراب، فقال تعالى أصابها وابل وهو المطر الشديد العظيم القدر، فأدت ثمرتها وأعطت بركتها، فأخرجت ضعفي ما يثمر غيرها أو ضعفي ما كانت تثمر بسبب ذلك الوابل. لاحظوا ما ذكر بعده، قال فهذا حال السابقين المقربين، فإن لم يصبها وابل فطل، فهو دون الوابل، فهو يكفيها لكرم منبتها وطيب مغرسها، فتكتفي في إخراج بركتها بالطل، وهذا حال الأبرار المقتصدين في النفقة، وهم درجات عند الله. يعني ابن القيم رحمه الله يرى أن هذا التفاوت، أولئك الذين ينفقون كثيرا هم السابقون، وابل فآتت أكلها ضعفين. الطل هذا الذين نفقتهم قليلة لكن بإخلاص وتصديق بوعد الله تبارك وتعالى. يقول فأصحاب الوابل أعلاهم درجة وهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأصحاب الطل مقتصدوهم فمثل حال القسمين وأعمالهم بالجنة على الربوة ونفقتهم الكثيرة بالوابل والطل. وكما أن كل واحد من المطرين يوجب زكاء ثمر الجنة بالأضعاف فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضات الله والتثبيت من نفوسهم فهي زاكية عند الله نامية مضاعفة، يعني ما يضيع شيء، لا تضيع تلك النفقات قلت أو كثرت وإن تفاوتت في الكثرة، وإن تفاوت ما يقوم بقلب صاحبها طالما أنه مخلص لله تبارك وتعالى. ولكن الإخلاص أيضا والتثبيت واليقين والتصديق بوعد الله تبارك وتعالى كل ذلك يتفاوت في نفوس الناس. فمن الناس من يكون إخلاصه عظيما ومنهم من يكون مخلصا ولكنه دون الأول، لكنه لا يلتفت إلى غير الله تبارك وتعالى. وهكذا اليقين والتثبيت، فتكون النتائج والثمار بناء على هذا التفاوت في النفقات وما يقوم في قلوب المنفقين. فهذا معنى هذا المثل. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السابقين بالخيرات، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.